لأن هذا الجزء كثيرا ما يقرأ في الصلوات كصلاة المغرب والعشاء، فيسمعه العامة فيحسن أن يعرفوا معاني هذا الجزء من كتاب الله عز وجل. وآيات الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز متشابهة، ربما تجد بعض الآيات بنصها ولفظها في موضع آخر، مثل قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. هذه الآية وردت بلفظها في مكان آخر في كتاب الله، وردت في التوبة ووردت في سورة التحريم. فكتاب الله تعالى يشبه بعضه بعضا. هذا اللقاء اليوم سيكون الذي نتكلم عليه من كتاب الله وسورة اقرأ، إذ أننا ولله الحمد أكملنا ما سبق. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وفي البسملة بحث سبقت الإشارة إليه، لكن لا مانع من إعادته، وهو: هل البسملة آية من السورة التي تليها أم هي آية مستقلة؟ الصحيح أنها آية مستقلة وأنها ليست من السورة التي تليها، فلا هي من الفاتحة ولا من البقرة ولا من آل عمران، بل هي آية مستقلة. ولهذا لو أن الإنسان في الصلاة قرأ الفاتحة بدون البسملة فصلاته صحيحة، لأن البسملة ليست منها. لكن سورة براءة لم تكتب فيها البسملة، لأنها لم تنزل البسملة بينها وبين سورة الأنفال، لكن اشتبه على الصحابة حين جمع القرآن فجعلوا فاصلا بين سورة الأنفال وسورة براءة ولم يكتبوا البسملة. يقول عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات أول ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن، هي أول ما نزل عليه من القرآن، نزلت عليه وهو يتعبد في غار حراء. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ما بدأ بالوحي أنه يرى الرؤيا في المنام، يراها في المنام فتأتي مثل فلق الصبح، يعني يحدث ما يصدق هذه الرؤيا. وأول ما كان يرى هذه الرؤيا في ربيع الأول، فبقي 6 أشهر يرى مثل هذه الرؤيا ويراها تجيء مثل فلق الصبح. وفي رمضان نزل الوحي الذي يكون في اليقظة، والمدة بين ربيع الأول ورمضان كم؟ 6 شهور، وزمن الوحي 23 سنة. ولهذا جاء في الحديث أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. لما كان يرى هذه الرؤيا التي تجيء مثل فلق الصبح حبب إليه الخلع، يعني أن يخلو بنفسه ويبتعد عن هذا المجتمع الجاهلي. فرأى عليه الصلاة والسلام أن أحسن ما يخلو به هذا الغار الذي في جبل حراء، وهو غار في قمة الجبل لا يكاد يصعد إليه الإنسان القوي إلا بمشقة. فكان يصعد عليه الصلاة والسلام ويتحنث، يتعبد الله عز وجل بما فتح الله عليه في هذا الغار الليالي ذوات العدد، يعني عدة ليالي، ومعه زاد أخذه يتزود به من طعام وشراب، ثم ينزل ويتزود لمثلها من أهله ويرجع ويتحنث الله عز وجل، إلى أن نزل عليه الوحي وهو في هذا الغار. أتاه جبريل وأمره أن يقرأ، فقال ما أنا بقارئ. ومعنى ما أنا بقارئ يعني لست من ذوي القراءة، وليس مراده المعصية لعمل جبريل، لكنه لا يستطيع، ليس من ذوي القراءة، إذ أنه هو صلى الله عليه وسلم كان أميا، كما قال الله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، وقال تعالى هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم، فكان لا يقرأ ولا يكتب. وهذا من حكمة الله أنه لا يقرأ ولا يكتب حتى تتبين حاجته وضرورته إلى هذه الرسالة، وحتى لا يبقى لشاك شك في صدقه. وقد أشار الله إلى هذه في قوله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. قال له ما أنا بقارئ، فغطه مرتين أو ثلاثا، ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أربع آيات، خمس آيات نزلت، فرجع بها النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده من الخوف والفزع، حتى أتى إلى خديجة، وحديث الوحي وابتدائه ما موجود في أول صحيح البخاري، من أحب أن يرجع إليه فليرجع. يقول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، قوله باسم ربك قيل معناه متلبسا بذلك، وقيل مستعينا بذلك، يعني اقرأ مستعينا باسم الله، لأن أسماء الله تعالى كلها خير، كلها إعانة يستعين بها الإنسان، ولذلك يستعين بها الإنسان على وضوئه، ويستعين بها على أكله، ويستعين بها على جماعه، فهي كلها عون. باسم ربك الذي خلق إلى آخره، وقال باسم ربك دون أن يقول بسم الله، لأن المقام مقام ربوبية وتصرف وتدبير للأمور وابتداء رسالة، فلهذا قال باسم ربك إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام قد رباه الله تعالى تربية خاصة، وربه كذلك ربوبية خاصة. الذي خلق، خلق أي شيء؟ خلق كل شيء، كما قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فما من شيء في السماء ولا في الأرض من خفي وظاهر وصغير وكبير إلا وهو مخلوق لمن؟ لله عز وجل. ولهذا قال خلق وحذف المفعول إشارة للعموم، لأن حذف المفعول يفيد العموم، إذ لو ذكر المفعول لتقيد الفعل به. مفهوم هذا الكلام؟ يعني لو قال خلق كذا تقيد الخلق بما ذكر فقط، لكن إذا قال خلق وأطلق صار عاما، فهو خالق كل شيء جل وعلا. ثم قال خلق الإنسان من علق، فنص وخص خلق الإنسان تكريما للإنسان وتشريفا للإنسان، لأن الله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فلهذا نص على خلق الإنسان، خلق الإنسان أي ابتدأ خلقه من علق، جمع أو اسم جمع علقة، اسم جمع علقة، كشجر اسم جمع إيش؟ شجر. فما هو العلق؟ العلق هو عبارة عن دودة حمراء من الدم صغيرة، وهذا المنشأ الذي به الحياة، لأن الإنسان دم، لو تفرغ من الدم لهلك، وقد بين الله عز وجل أنه خلق الإنسان من علق ولكنه يتطور، وبين في آيات أخرى أنه خلق الإنسان من تراب، وفي آية أخرى خلقه من طين، وفي آية أخرى من صلصال كالفخار، وفي آية أخرى من ماء دافئ، في آية أخرى من ماء مهين، في هذه الآية من علق. فهل في هذا تناقض؟ الجواب لا، لا يمكن أن يكون في كلام الله أو ما صح عن رسوله شيء من التناقض أبدا، فإن الله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكنه سبحانه وتعالى يذكر أحيانا مبدأ الخلق من وجه ومبدأ الخلق من وجه آخر، فخلقه من تراب لأن لا تعبث يعني. خلقه من تراب لأن أول ما خلق الإنسان من التراب، ثم صب عليه الماء فكان إيش؟ طينا، ثم استمر مدة فكان حمأا مسنونا، ثم طالت مدته فكان صلصالا، يعني إذا ضربته بيدك تسمع له صلصلة كالفخار. ثم خلقه عز وجل لحما وعظما وعصبا إلى آخره. الخلق الآخر هذا ابتداء الخلق المتعلق بآدم. الخلق الآخر من بنيه أول من منشأهم، أول من منشأهم من نطفة، وهي الماء المهين وهي الماء الدافئ. هذه النطفة تبقى في الرحم 40 يوما ثم تتحول شيئا فشيئا، وبتمام 40 تنقلب بالتطور والتدريج حتى تكون دما علقة، ثم تبدأ بالنمو والسخونة وتطور شيئا فشيئا، فإذا تمت 80 يوما انتقلت إلى مضغة، قطعة من لحم بقدر ما يمضغه الإنسان، وتبقى كذلك 40 يوما، فهذه 120 يوما، وهي بالأشهر كم؟ 4 أشهر. بعد 4 أشهر يبعث الله إليه الملك الموكل بالأرحام فينفخ فيه الروح، فتدخل الروح في الجسد بإذن الله عز وجل. والروح لا نستطيع أن نعرف كنهها وحقيقتها ومادتها، ما ندري من أي مادة هي. الجسد عرف أنه منين؟ أصله من التراب ثم في أرحام النساء من النطفة، لكن الروح ما نعرف من أي جوهر هي ولا من أي مادة. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فينفخ الملك الروح في هذا الجنين فيبدأ يتحرك، لأن نماءه الأول كنماء الأشجار بدون إحساس، بعد أن تنفخ فيه الروح يكون آدميا يتحرك. ولهذا إذا سقط الحمل من البطن قبل 40 يوما دفن في أي مكان من الأرض بدون تأصيل ولا تكفين ولا صلاة عليه ولا شيء، وبعد أن يتم له أقول أنه إذا سقط قبل 4 أشهر إذا سقط قبل 4 أشهر دفن في أي مكان من الأرض بدون تأصيل ولا تكفين ولا صلاة عليه، ولا يبعث هذا، لا يبعث لأنه ليس آدميا. وبعد 4 أشهر إذا سقط يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقابر لأنه صار إنسانا، ويسمى أيضا يسمى لأنه يوم القيامة سيدعى باسمه. ويعق عنه، لكن العقيقة عنه ليست في التأكيد كالعقيقة عن من بلغ 7 أيام بعد خروجه. على كل حال هذا الجنين في بطن أمه يتطور حتى يكون بشرا، ثم يأذن الله عز وجل له بعد المدة التي أكثر ما تكون عادة 9 أشهر فيخرج إلى الدنيا. وبهذه المناسبة أود أن أبين أن للإنسان 4 دور، أن للإنسان 4 دور: الدار الأولى في بطن أمه، والثانية في الدنيا، والثالثة في البرزخ، والرابعة في الجنة أو النار، وهي المنتهى. الذي خلق الإنسان من علق، وش قلنا بالعلق؟ اسم جمع علقة، وهي دودة من الدم معروفة، وهذا أول نشأة الإنسان الذي يتكون منه مادة الحياة وهو الدم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ تكرار للأولى، لكن هل هي توكيد أو هي تأسيس؟ الصحيح أنها تأسيس، وأن الأولى اقرأ باسم ربك الذي خلق قرنت بما يتعلق بالربوبية، وربك الأكرم الذي علم بالقلم بما يتعلق بالشرع، فالأولى بما يتعلق بالقدر، والثانية بما يتعلق بالشرع، لأن التعليم بالقلم أكثر ما يعتمد الشرع عليه، إذ أن الشرع يكتب ويحفظ، القرآن يكتب ويحفظ، السنة تكتب وتحفظ، كلام العلماء يكتب ويحفظ، فلهذا أعادها الله مرة ثانية. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذه الآية، لأن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو اللقاء 83 من اللقاءات الأسبوعية التي تتم كل يوم خميس، وهذا هو يوم الخميس 27 من شهر رجب 1445. يبتدئ هذا اللقاء بما يسر الله سبحانه وتعالى من تفسير سورة اقرأ، سورة العلق. انتهينا فيها إلى قول الله تبارك وتعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. قال الله تعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. كلا في القرآن الكريم ترد على عدة معاني، منها أن تكون بمعنى حقا كما في هذه الآية، فكلا بمعنى حقا، يعني أن الله تعالى يثبت هذا إثباتا لا مرية فيه، لا مرية فيه. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. الإنسان ليس شخصا معينا، بل المراد الجنس، كل إنسان من بني آدم إذا رأى نفسه استغنى فإنه يطغى من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. إذا رأى أنه استغنى عن رحمة الله طغى ولم يبالي، إذا رأى أنه استغنى عن الله عز وجل في كشف الكروبات وحصول المطلوبات صار لا يلتفت إلى الله ولا يبالي، إذا رأى أنه استغنى بالصحة نسي المرض، وإذا رأى أنه استغنى بالشبع نسي الجوع، إذا رأى أنه استغنى الكسوة نسل العري، وهكذا. فالإنسان من طبيعته الطغيان والتمرد متى رأى نفسه في غنى، ولكن هذا يخرج منه المؤمن، لأن المؤمن لا يرى أنه استغنى عن الله طرفة عين، فهو دائما مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، يسأل ربه كل حاجة ويلجأ إليه عند كل مكروه، ويرى أنه إن وكله الله إلى نفسه وكله إلى ضعف وعجز وعورة، وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. هذا هو المؤمن. لكن الإنسان من حيث هو إنسان من طبيعته الطبيعة، وهذا كقوله تعالى: وحمله الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ثم قال عز وجل مهددا هذا الطاغية: إن إلى ربك الرجع، أي المرجع، يعني مهما طغيت وعلوت واستكبرت واستغنيت فإن مرجعك إلى الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وإذا كان المرجع إلى الله في كل الأمور فإنه لا يمكن لأحد أن يفر من قضاء الله أبدا، ولا من ثواب الله وعدله. وقوله إن إلى ربك رجع، ربما نقول إنه أعم من الوعيد والتهديد، يعني أنه يشمل الوعيد والتهديد، لكنه ربما يشمل ما هو أعم، فيكون المعنى أن إلى الله المرجع في كل شيء، في الأمور الشرعية التحاكم إلى أي شيء؟ سؤال. إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الأمور الكونية المرجع فيها إلى من؟ إلى الله، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فلا رجوع للعبد إلا إلى الله. كل الأمور ترجع إلى الله عز وجل، يفعل ما يشاء، حتى ما يحصل بين الناس من الحروب والفتن والشرور فإن الله هو الذي قدره، لكنه قدره لحكمة، كما قال الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إذن إن إلى ربك الرجع يكون فيها تهديد لهذا الإنسان، لهذا الإنسان الذي طغى حين رأى نفسه مستغنى عن ربه، وفيها أيضا ما هو أشمل وأعمل وأعم، ما هو أشمل وأعم، وهو أن المرجع إلى الله تعالى في كل الأمور. ثم قال: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، يعني أخبرني عن حال هذا الرجل، وتعجب من حال هذا الرجل الذي ينهى عبدا إذا صلى. فعندنا الآن ناهي وعندنا منهي، فمن هو الناهي؟ الناهي هو طاغية قريش أبو جهل، وكان يسمى في قريش أبا الحكم، لأنهم يتحاكمون إليه ويرجعون إليه، فاغتر بنفسه والعياذ بالله وشرق بالإسلام ومات على الكفر كما هو معروف. هذا الرجل سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا جهل، ضد تسميتهم إياه أبا الحكم. وأما المنهي فهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو العبد عبدا إذا صلى. أبو جهل قيل له إن محمدا يصلي عند الكعبة أمام الناس يفتن الناس ويصدهم عن أصنامهم وآلهتهم، فقال نعم، فمر به ذات يوم وهو ساجد فنهى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لقد نهيتك يعني فلماذا تفعل؟ فانتهره النبي عليه الصلاة والسلام فرجع. ثم قيل لأبي جهل إنه أي محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما زال يصلي، فقال: والله لئن رأيته لأطعن عنقه بقدمي ولأرغمن وجهه بالتراب. فلما رآه ذات يوم ساجدا تحت الكعبة وأقبل عليه يريد أن يبر بيمينه وقسمه، لما أقبل عليه وجد بينه وبينه خندقا من النار وأهوالا عظيمة، فنكص على عقبيه وعجز أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا العبد الذي ينهى عبدا إذا صلى تعجب من حاله، كيف يفعل هذا؟ ولهذا جاء في آخر الآيات: ألم يعلم بأن الله يرى وأنه سيجازيه. ثم قال: أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ ألم يعلم بأن الله يرى. أرأيت يعني أخبرني أيها المخاطب، إن كان على الهدى من يعني به؟ الناهي أبو جهل أو الساجد محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني به الثاني. يقول: أرأيت إن كان هذا الساجد على الهدى فكيف تنهاه عنه؟ أو أمر بالتقوى، قال بعض المفسرين أو هنا بمعنى الواو، يعني وأمر بالتقوى، ولكن الصحيح أنها على بابها للتنويع، يعني أرأيت إن كان على الهدى فيما فعل من السجود والصلاة، أو أمر غيره بالتقوى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يأمر بالتقوى بلا شك، فهو صالح بنفسه مصلح لغيره. ألم يعلم بأن الله يرى، يعني يرى المنهي وهو الساجد محمد صلى الله عليه وعلى وسلم الآمر بالتقوى، ويرى هذا العبد الطاغية الذي ينهى عبدا إذا صلى. ألم يعلم بأن الله يرى، يرى سبحانه وتعالى علما ورؤية، فهو سبحانه وتعالى يرى كل شيء مهما خفي ودق، ويعلم كل شيء مهما بعد ومهما كثر أو قل، فيعلم الآمر والناهي، يعلم الآمر والناهي، ويعلم المصلي والساجد، ويعلم من طغى ومن خضع لله عز وجل، وسيجازي كل إنسان بعمله. والمقصود من هذا تهديد هذا الذي ينهى عبدا إذا صلى، وبيان أن الله تعالى يعلم بحاله وحال من ينهاه، وسيجازي كل منهما بما يستحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الساجدين لله الآمنين بتقوى الله على هدى من الله ونور، إنه على كل شيء قدير. كم؟ 84. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 84 من لقاء الباب المفتوح، والذي يتم كل خميس من كل أسبوع، وهذا هو الخميس 4 من شهر شعبان عام 1445. نفتتحه بالكلام على ما بقي من تفسير سورة العلق. نعم، أين وش وقفنا عليه؟ أنا ما أعلم. نعم، قال الله تبارك وتعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. كل هذا للتهديد، تهديد هذا الرجل الذي كان ينهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة، حتى إنه توعده وقال: لأطعن عنقه إذا سجد، ولكن أبى الله تعالى ذلك فقد هم به، ولكنه نكص على عقبيه ورأى أهوالا عظيمة حالت بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى يحتمل أن تكون من الرؤية بالعين، ويحتمل أن تكون من رؤية العلم، وكلاهما صحيح. فالرب عز وجل يرى بعلمه ويرى ببصره جل وعلا، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والمراد بهذه الجملة التهديد، يعني ألم يعلم هذا الرجل إن الله تعالى يراه ويعلمه، وهو سبحانه وتعالى محيط بعمله، فيجازيه عليه إما في الدنيا وإما في الدنيا والآخرة. ثم قال كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. كلا هذه بمعنى حقا، ويحتمل أن تكون للردع، أي لردعه عن فعله السيء الذي كان يقوم به تجاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو بمعنى حقا لنسفعا بالناصية. وجملة لنسفعا جواب لقسم مقدر والتقدير، والله لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، والله لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. وحذف جواب الشرط وبقي جواب القسم، لأن هذه هي القاعدة في اللغة العربية، أنه إذا اجتمع قسم وشرط فإنه يؤخر، فإنه يحذف جواب المؤخر. قال ابن مالك في ألفيته: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. وهنا المتأخر هو الشرط لئن، والقسم مقدر قبله، إذ تقدير والله لئن لم ينته لنسفع. ومعنى لنسفع عن أي لنأخذن بشدة، والناصية مقدم الرأس، وأل فيها أي في الناصية أل للعهد. أي عهد هو؟ العهد الذهني. والمراد بالناصية هنا ناصية أبي جهل الذي توعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صلاته ونهاه عنها، أي لنسفع عن بناصيته. وهل المراد الأخذ بالناصية في الدنيا أو في الآخرة يجر بناصيته إلى النار؟ يحتمل هذا وهذا، يحتمل أنه يؤخذ بالناصية، وقد أخذ بناصيته في يوم بدر حين قتل مع من قتل من المشركين، ويحتمل أن يكون يؤخذ بناصيته يوم القيامة فيقذف بالنار، كما قال الله تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وإذا كانت الآية صالحة لمعنيين لا يناقض أحدهما الآخر، فإن الواجب حملها على المعنيين جميعا، كما هو المعروف والذي قررناه سابقا ونقرره الآن، أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا ينافي أحدهما الآخر فالواجب الأخذ بالمعنيين جميعا. قوله تعالى لنسفعا بالناصية كاذبة خاطئة، ناصية بدل من الناصية الأولى، وهي بدل نكرة من معرفة، وهي جائزة في اللغة العربية، وإنما قال ناصية من أجل أن يكون ذلك توطئة للوصف الآتي بعدها، وهو قول كاذبة خاطئة. كاذبة أي أنها موصوفة بالكذب، ولا شك أن من أكبر ما يكون كذبا ما يحصل من الكفار الذين يدعون أن مع الله آلهة أخرى، فإن هذا أكذب القول وأقبح الفعل. خاطئة أي مرتكبة للخطأ عمدا. وليعلم أن هناك فرقا بين خاطئ ومخطئ. الخاطئ من ارتكب الخطأ عمدا، والمخطئ من ارتكبه جهلا، والثاني معذور والأول غير معذور، يرحمك الله. قال الله تبارك وتعالى: لا يأكله إلا الخاطئون، أي المذنبون ذنبا عن عمد. وقال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله: قد فعلت. ومثل ذلك القاصد والمقصد. القاسط هو الجائر، والمقسط هو العادل. قال الله تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. إذن خاطئة أي مرتكبة للإثم عمدا، فليدعو ناديه سناد الزبانية. اللام هنا للتحدي، يعني إن كان صادقا وعنده قوة وعنده قدرة فليدعو ناديه. والنادي هو مجتمع القوم للتحدث بينهم والتخاطب والتفاهم والاستئناس بعضهم ببعض. وكان أبو جهل معظما في قريش وله ناد يجتمع الناس إليه فيه ويتكلمون في شؤونه. فهنا يقول عز وجل: إن كان صادقا فليدع ناديه. وهذا لا شك أنه تحدي، كما تقول لعدوك: إن كان لك قوم فتقدم، وما أشبه ذلك من الكلمات الدالة على التحدي. قال: سندعو الزبانية، يعني عندنا من هم أعظم من نادي هذا الرجل، وهم الزبانية ملائكة النار، نسأل الله العافية. وقد وصف الله تعالى ملائكة النار بأنهم غلاظ شداد، غلاظ في الطباع شداد في القوة، لا يعصون الله ما أمرهم بل يمتثلون كل ما أمرهم الله به ويفعلون ما يؤمرون لا يعجزون عن ذلك. فوصفهم بوصفين: أنهم في تمام الانقياد لله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم، وأنهم في تمام القدرة ويفعلون ما يؤمرون. وعدم تنفيذ أمر الله عز وجل إما أن يكون للعجز وإما أن يكون للمعصية. فمثلا الذي لا يصلي الفرض قائما قد يكون للعجز وقد يكون للعناد، فهو لا ينفذ أمر الله، لكن الملائكة الذين على النار ليس عندهم عجز، عندهم قوة، عندهم قدرة، وليس عندهم استكبار عن الأمر، بل عندهم تمام التذلل والخضوع. هؤلاء الزبانية إذا لا يمكن لهذا وقومه وناديه أن يقابلوهم أبدا، ولهذا قال: سندعو الزبانية. فإن قال قائل: أين الواو في قوله ندعو؟ قلنا إنها محذوفة لالتقاء الساكنين، لأن الواو ساكنة والهمزة همزة الوصل ساكنة، وإذا التقى ساكنان فإنه إن كان الحرف صحيحا كسر، وإن كان غير صحيح حذف. قال ابن مالك رحمه الله في الكافية: إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذف واستحق. يعني إذا التقى ساكنان إن كان الحرف الأول صحيحا ليس من حروف العلة كسر، مثل قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا، وأصلها لم يكن، لأن لم إذا دخلت على الفعل جزمته، كما في قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. لكن هنا التقى ساكنان وكان الأول حرفا صحيحا فكسر. أما إذا كان الأول حرف لين، يعني حرف من حروف العلة، فإنه يحذف، كما في هذه الآية: سندعو الزبانية. كلا لا تطيعه واسجد واقترب. يقال في كلا ما قيل في الأولى التي قبلها، والخطاب في قوله لا تطيعه أي لا تطع هذا الذي ينهاك عن الصلاة، بل اسجد ولا تبالي به. وإذا كان الله نهى نبيه أن يطيع هذا الرجل فهذا يعني أنه جل وعلا سيدافع عنه، يعني افعل ما تؤمر ولا يهمنك هذا الرجل، واسجد لله عز وجل. والمراد بالسجود هنا الصلاة، لكن عبر بالسجود عن الصلاة لأن السجود ركن في الصلاة لا تصح إلا به، فلهذا عبر به عنه. وقوله اقترب أي اقترب من الله عز وجل، لأن الساجد أقرب ما يكون من ربه، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. هذه السورة العظيمة كما سمعناها سورة عظيمة ابتدأ الله تعالى بما من الله به على رسوله عليه الصلاة والسلام من الوحي، ثم اختتمها بالسجود والاقتراب من الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم القيام بطاعته والقرب منه، وأن يجعلنا من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين. الحمد لله والشكر لله على نعمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 85 من اللقاءات الأسبوعية التي تتم كل خميس، وهذا هو الخميس 11 من شهر شعبان 1400. نبتدئه كالمعتاد بتفسير ما انتهينا إليه من الجزء 30 من كتاب الله عز وجل، وقد انتهينا إلى سورة القدر. وقد انتهينا إلى سورة القدر، حيث يقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. إنا أنزلناه، الضمير هنا يعود إلى الله عز وجل، والها في قوله أنزلناه يعود إلى القرآن. وذكر الله تعالى نفسه بالعظمة إنا أنزلناه دون أن يقول إني أنزلته، لأنه سبحانه وتعالى العظيم الذي لا أعظم، لا شيء أعظم منه. والله تعالى يذكر نفسه أحيانا بصيغة العظمة، مثل هذه الآية الكريمة إنا أنزلناه في ليلة القدر، ومثل قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومثل قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وأحيانا يذكر نفسه بصيغة الواحد، مثل إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وذلك لأنه واحد عظيم، فباعتبار الصفة يأتي ضمير العظمة، وباعتبار الوحدانية يأتي ضمير الواحد. والضمير في قوله أنزلناه أعني ضمير المفعول به وهي الهاء، يعود إلى القرآن وإن لم يسبق له ذكر، لأن هذا أمر معلوم، ولا يمتلئ أحد في أن المراد بذلك إنزال القرآن الكريم. أنزله الله تعالى في ليلة القدر، فما معنى إنزاله في ليلة القدر؟ الصحيح أن معناها ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر، وليلة القدر في رمضان لا شك فيها، ودليل ذلك قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فإذا جمعت هذه الآية، أعني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أعني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى هذه الآية التي نحن بصدد الكلام عليها، تبين لك أن ليلة القدر في رمضان. وبهذا نعرف أن ما اشتهر عند العامة من أن ليلة القدر هي ليلة النصف من شهر شعبان لا أصل له ولا حقيقة له، فإن ليلة القدر في رمضان. وليلة النصف من شعبان كليلة النصف من رجب وجمادى وربيع وصفر وحرم وغيرهن من الشهور، لا تختص بشيء، حتى ما ورد في فضل القيام فيها فهو أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة. وكذلك ما ورد من تخصيص يومها وهو يوم النصف من شعبان بالصيام فإنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة. لكن بعض العلماء رحمهم الله يتساهلون في ذكر الأحاديث الضعيفة.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة